الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدًى ورحمةً للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى والله نحن عما قريب ذاهبون في كل يوم نودع قريبا أو بعيد وإن الموت تخطانا ومضى إلى غيرنا بلا ريب بلا ريب 100% هناك يوم من الأيام سيتخطى الموت غيرك ويأتي إليك وسيكون أحدنا على الأكتاف محمولا فقدموا لأنفسكم نحن ذاهبون يا قوم إلى دار ليس فيها إلا الحسنات والسيئات تعالوا ننجو جميعا تعالوا يشفع بعضنا لبعض تعالوا نمضي إلى الخيرات يذكر بعضنا بعضا بالخيرات في هذه الدار حتى نكون جميعا إن شاء الله تعالى من الناجين في الآخرة إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وقال سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أخبار العلماء العاملين والصلحاء المتقين والمجاهدين الصابرين تغرس في النفوس الفضائل وترفع هذه النفس وتمضي بها لتبذل الغالي والرخيص في سبيل الغايات النبيلة والمقاصد الجليلة ترفع نفسك فوق شهوات الماء والطين لتقترب بها من درجة عليين لذلك قال أحد العلماء الحكايات جند من جنود الله تعالى يثبت بها قلوب أوليائه من هنا عقدنا سلسلة من الخطب عنوانها أعلام من الشام هدف السلسلة أن يعلق قلبك وعقلك في واحد من هؤلاء الكبار فترتفع لتمضي وتعمل عمله فتلحق برتبته في الدنيا والآخرة نحن في الخطبة السابعة من هذه السلسلة أحدثكم فيها عن واحد من أعلام هذا البلد عن واحد من الأعلام ولد هنا أو مر هنا ومكث أو أنه توفي ودفن في هذه الأرض المباركة المرابطة الصابرة الكريمة والأعلام المختارون من بعد عصر الصحابة وحتى نهاية القرن الثالث عشر للهجرة تحدثت إليكم عن السلطان الشهيد نور الدين زنكي وعن السيدة ست الشام وعن الإمام ابن كثير وعن الإمام الأوزاعي وعن سلطان العلماء العز بن عبد السلام وحديث اليوم عن مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي قالوا عنه بحر لا نظير له وكنز هو الملجأ إذا نزلت المعضلة، إمام الوجود حفظاً، وذهب العصر معناً ولفظاً. هو الذهبي، ذهب العصر معناً ولفظاً، وشيخ الجرح والتعديل، ورجل الرجال في كل سبيل. كأنما جمعت له الأمة في صعيد، وراح ينظر إليها، ثم أخذ يخبر عنها إخبار من حضرها. له كتب في تراجم الرجال، الكتب دقيقة جداً. قالوا عنه: كأنما جمعت له الأمة في صعيد، فراح ينظر إليها، ثم أخذ يخبر عنها إخبار من حضرها. الحافظ الذهبي هو شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن عثمان الدمشقي. ولد سنة 637 في قرية كفر بطنة من قرى غوطة دمشق الشرقية. هذه هي قرانا يا أيها الإخوة، تخرج أفذاذاً من العلماء. سبق في الخطبة الماضية أن ابن كثير في قرى من قرى بصر الشام، لذلك نحن نغار على قرانا، ونحن نذود عن قرانا كما نذود عن حاضرتنا وعن مدينتنا، لا فرق. كل هذه الأرض أرض نمى الإسلام رجالها. الحافظ الذهبي مؤرخ الإسلام عند كل علماء المسلمين، من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض يقولون مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي من كفر بطنة. نشأ الحافظ في أسرة ثرية محبة للعلم، معروفة بالبر والصلاح، فقد عمل والده بالذهب المدقوق وبرع، وطلب والده العلم، وكان معروفا بقيام الليل، تاجر ذهب طالب علم معروفا بقيام الليل. وقد حصل مالا وفيرا، أنفق كثيرا منه في وجوه الخير. هكذا أغنياؤنا، تجار ذهب، طلاب علم، معروفين بقيام الليل بين يدي الله تعالى، ينفقون المال الكثير في وجوه الخير. جدير بهذا الأب أن يكون له ابن يهز الدنيا، جدير بهذا الأب أن يكون له ولد هو مؤرخ الإسلام باتفاق العلماء. ومن عمل والده بالذهب جاء لقب إمامنا الذهبي، هو اسمه محمد بن أحمد، لقب بالذهبي لأن والده كان صائغ ذهب وتاجر ذهب. تأدب الفتى بآداب من حوله من أهل وأرحام، ثم دفعته أسرته لطلب العلم والتربية عند العلماء الصلحاء، فتتلمذ على كثير من علماء دمشق وما حولها. أخذ عن علمائه في قرية كفر بطنة، ثم في المزة، ثم في قاسيون والربوة وجوبر وجسرين والتل ومنين والزبداني وغيرها. هذه هي قرانا، محشوة بالعلماء، مليئة بالعلماء. رغب بعدها في الرحلة إلى مدن مقاربة وبلاد مجاورة، لكن والده ضن به وخاف عليه، فمنعه السفر إذ كان وحيده، فالتزم الابن طاعة والده. هنا وقفة مهمة لكل شبابنا. الذهبي له مستقبل بارع في العلم، وقد أحب العلم من صغره. الآن هو يريد أن يسافر لطلب العلم، أبوه قال: يا بابا لا تفعل، خاف عليه. التزم الابن بر أبيه مع أنه ذاهب إلى عمل من أفضل الأعمال في الإسلام، لكن هذا هو البر، وهذا هو الانضباط بأمر الوالد ما دام ليس في حلال أو حرام. إذا كان الحرام فالأمر أمر الله، وإذا كان الفرض فالأمر أمر الله، لكن إذا كان في سائر الأمور النوافل أو المباحات فبر الوالدين له بركة كبيرة. الآن هذا الابن التزم بر أبيه، لم يسافر، مع محبته وندمه الشديد وتحسره على غيابه عن مجالس بعض العلماء الذين كانت ترده أخبارهم. لما اشتد عوده وبلغ العشرين أذن له والده بالسفر على ألا يقيم مسافراً أكثر من 4 أشهر. قال طيب أنا بسمح لك تسافر بس أكثر شيء 4 أشهر. قال حاضر. فالتزم الابن شرط أبيه فرحل إلى بصرى الشام وحماة والمعرة وحلب وسرمين وبعلبك وطرابلس، ثم إلى فلسطين والأردن ومكة والمدينة ومصر. كل ذلك يلتقي علماء هذه الأسقاع ويتخرج أو يأخذ منهم ويدون عنهم ويقرأ عليهم ويتخرج بهم ويلتزم شرط أبيه. بعد 4 أشهر يرجع، ثم يسافر، ثم يرجع برًا بالأب. هذا البر جعل مما جعل الإمام الذهبي واحدًا من علماء الدنيا. قال حتى بلغ عدد أساتذته وشيوخه، وهنا نقطة مهمة ولي عليها تعليق، بلغ عدد أساتذته وشيوخه 1300، طاف عليهم في 40 بلدة، وقد ألف لاحقاً كتاباً في تراجمهم سماه معجم الشيوخ الكبير، والكتاب موجود الآن في المكتبات مؤلف من مجلدتين. الذهبي له 1300 أستاذ. أنت من أستاذك؟ في مشكلة كبيرة أيها الإخوة إذا كان المسلم بدون أستاذ. إذا كان المسلم يؤدبه الأقنية الفضائية، إذا كان المسلم إذا فرغ يأتي إلى المسجد، بس والله إذا مشغول معلش مرة تانية بيجي، إذا واجع راسه ما بيجي على الجامع، إذا ظهره عم بيألمه كمان ما له قادر يقعد ليحضر مجلس علم من مجالس العلم. في مشكلة كبيرة. 1300 شيخ جعلت هذا الذهبي ذهبياً. ثم هناك كثر من الناس يمرون على هذه الأرض ويمضون ولا يتركون أثراً. مفيد جداً يا أيها الشباب، يا أيها الرجال، يا أيتها الأخوات، أن يكون لكل منا مجلس علم ينتمي إليه، واحد على أقل تقدير. تزوج الحافظ الذهبي بفتاة صالحة من كفر بطنة، أنجبت له 3 أولاد، بنتاً وصبيين. كان لأولاده 3 ولأحفاده ولأسباطه من هؤلاء الأولاد حظ وافر من العلم والأدب، حتى أخذ عنهم الناس، يعني أحفاده صاروا أساتذة، وتأدبوا عليهم، وهذا من بركة الآباء على الأبناء. وهنا أيضاً وقفة مهمة، أحياناً بعضنا يشتغل بالناس وينسى أولاده. أحياناً أخت كريمة تحفظ القرآن، تحفظ 100 من البنات القرآن الكريم وتنسى بناتها أو لا تهتم ببناتها. أحياناً رجل صالح، أب ملتزم بالصلاح والخير، أولاده في الطرف الآخر. أحياناً أم، يعجب بعض الأخوة يقولون لي في أسواق بيع الثياب النسائية، تأتي الأم بحجاب شرعي كامل والبنت بسفور كامل، يقولون عجيب، معقول هذه بنت هذه؟ هي نعم هذه بنت هذه، لكن هذه الأم لم تهتم بالبنات. الذهبي وزوجته اعتنيا بالأولاد 3، وصار أولادهم وصار أحفادهم من بعد أولادهم أساتذة للناس بالأدب والعلم. تصدر الحافظ حلقة الإقراء بالجامع الأموي، يعني هو أستاذ الأساتذة بالجامع الأموي، وله من العمر 20 سنة. رقى منبر الجمعة خطيباً في مسجد قريته وهو ابن 30 سنة. تولى مشيخة عدد من دور الحديث بدمشق. دار الحديث بدمشق في زمنهم ككلية في زمننا، يعني هو كأنه عميد كلية. تولى مشيخة عدد من دور الحديث بدمشق. أيها الإخوة، برع الحافظ في علوم 5، كان مقرئاً، محدثاً، مؤرخاً، فقيهاً، لغوياً. 5: مقرئ، محدث، فقيه، مؤرخ، لغوي. وإن كان أكثر شهرته من الحديث والتاريخ، مما أثر في تكوينه العلمي. والآن هذه كلمات مهمة جدا لشبابنا ورجالنا ونسائنا وفتياتنا. مما أثر في تكوينه العلمي القوي ثلاثة حوله وثلاثة فيه. هذا الرجل المحدث والمؤرخ والمقرئ والمفسر والفقيه الذي أثر فيه ثلاثة حوله وثلاثة فيه، ومن أراد أن يمشي وراءه فليعتني بالثلاثتين. أما الثلاثة التي حوله فأسرته وأصدقاؤه ومعلموه. لذلك انتبه إلى هذه الثلاثة، الأسرة مؤثرة جداً، والأصدقاء كلمة السر في صلاحك أو في فسادك عياذاً بالله تعالى، والمعلمون. ثلاثة حوله أثروا فيه. انتبه من يصادق أولادك، انتبه ما التركيب الموجودة داخل البيت عندك، أي أقنية فضائية توضع، أي مواقع إنترنت يدخل عليها، مهم جداً. ومعلمو أولادك مهمون جداً، إذا كانوا يتقنون اللغة الإنجليزية هذا شيء جيد، بس على أن يكونوا من أهل الدين. أما إذا كان أستاذ ابنك علماني يتقن اللغة الأجنبية سيعلمه اللغة وسيجرده من دينه مع بعض. تبع أمر جدا خطير. ثلاثة وثلاثة، ثلاثة حوله، أسرته وأصدقاؤه ومعلمه. وأما الثلاثة التي فيه فهمته العالية وتوجهه إلى الله تعالى بالدعاء والعبادة، وأمر علمي مهم جداً. أنا أوصي في كل شبابنا، كان يلخص الكتب التي يدرس، يقرأ الكتاب، ينقده، يزيد عليه، يختصره، يكتبه بيده. عددت له من مؤلفاته الموجودة إلى اليوم أكثر من 60 كتاباً اختصرها. بعض هذه الكتب أمهات يزيد عدد مجلداتها على 30، يعني 30 مجلد هو اختصر وكتب بخط إيده. هذا الاختصار يقوي عندك المادة العلمية. وأنا رأيت أن كل من يسمع أو يقرأ أو يحضر ينسى إلا اثنين. إذا أردت أن لا تنسى موضوع الخطبة، إذا أردت أن لا تنسى موضوع علم، عندك طريقتان: إما أن تعلم في هذا العلم لا تنسى، من يعلم في علم لا ينسى، وإما أن تؤلف في هذا العلم. إذا ألفت في علم أو إذا علمت في علم تتمكن منه، باقي الأمور ينسى. يعني هلأ أنا متأكد هذه الخطبة إن شاء الله ستنسى. هيك طبيعة الحياة، كل الناس ستنسى، يعني ما لم تأخذها وتعلمها غيرك. إذا علمت لشي عشرة غيرك ما بتنساها بإذن الله، ما لم تكتب على غرارها. هيك طبيعتنا، كلنا نشبه بعضنا البعض، حتى أنا مثلكم. يعني إذا أردت ألا تنسى علم أو ألف. الذهبي كان يختصر الكتب حتى عده، أو الحافظ ابن حجر، يعد الذهبي من العلماء المكثرين في التصنيف، اعتبره الحافظ ابن حجر أكثر أهل عصره تصنيفا، ربط مصنفاته على 200، أكثر من 200 مؤلف. يهمني أن أخبركم، وهنا نقطة مهمة مفيدة لنا في الأزمة التي نحن فيها، يهمني أن أخبركم أن المتتبع لمنهج الذهبي في كتبه يجده ينقد غالباً كل ما لا يراه صحيحاً أو يراه مخالفاً للشرع والعقل بكل كتبه. هذه التي نافت على 200 واختصاراته 60 وأكثر، عنده قدرة على نقد الخطأ، إذا رأى خطأً ينقده. هذا أمر مهم أيها الإخوة. هذه الأزمة علمتنا أشياء فيها ألم شديد، لكن فيها فائدة باعتقاداتنا وبأعمالنا. مفيد جداً إذا رأيت خطأً أن تقول هذا خطأ، لأن الخطأ عندما يكون صغيراً ربما يصحح بنصيحة، لكن إذا تركنا الخطأ يفشو والفساد يرعرع ويرمرم بيننا، فهذا الفساد وهذا الخطأ سيكبر. الآن إصلاح هذا الخطأ سيكلف كثيراً جداً. الحافظ الذهبي المتتبع لمنهج الذهبي في كتبه يجده ينقد غالباً كل ما يراه غير صحيح أو مخالفاً للحق والشرع والعقل، لكنه في نقده منصف مؤدب، وهذان أمران مهمان جدا في صلاح الفرد والمجتمع. نقد الخطأ، لازم نقول للخطأ خطأ. تعالوا يا أيها الإخوة نرجع نتدرب أن نقول للخطأ خطأ، ولا نتوارى وراء أنه أخي يعني بلاش ما يزعل، مشان المشاعر، مشان الكياسة، مشان اللباقة، مشان السياسة، خلص اسكت يا أخي، كل من على دينه الله بعينه. تعالوا نعود فنتدرب إذا رأينا خطأ نقول هذا خطأ. فهذان أمران مهمان في صلاح الفرد والمجتمع، نقد الخطأ، لكن الإنصاف في النقد مطلوب كمان، إذا نقدت أن تكون منصفا. وقد علمتنا هذه الأزمة ألا يسكت المرء عن الخطأ بدعوى مراعاة مشاعر الآخرين أو مصالحهم أو بحجة اللباقة والكياسة والسياسة، لأن الخطأ الصغير يمكن تفاديه بنصيحة، لكنه عندما يكبر ويتمادى يكلف إصلاحه الكثير الكثير. ولئن قلنا النصيحة والنقد فهذا يعني بالضرورة الإنصاف والأدب. أحب أن أقرأ عليكم شيئاً الآن أختم به الخطبة، شيئاً من نقده للخطأ مع إنصافه وأدبه، حتى نتدرب أن ننقد لكن بإنصاف وأدب. أخذ ذلك من كتابه الجليل سير أعلام النبلاء الذي ترجم فيه لرجال من 7 قرون، فضمنه 5925 نفساً، قريب 6000 علم من أعلام الأمة ترجم لهم، فكان كتابه حقاً نفيسة من نفائس الدهر في السير والتراجم، وقد طبع الكتاب في 23 مجلدة. الآن أنا سأخذ مقاطع من كتابه فيها نقد وفيها إنصاف وأدب. قال في ترجمة الإمام المقرئ محمد بن أحمد البغدادي الخياط، هذا إمام من أئمة الإقراء مشهور بالعلم وبتعليم الطلاب، في ترجمته ذكر، قال ابن النجار، هو ينقل عن شخص اسمه ابن النجار، بلغ عدد من أقرأهم، هذا المقرئ محمد بن أحمد البغدادي الخياط، بلغ عدد من أقرأهم من العميان 70,000. ثم قال هكذا رأيت بخط أبي نصر اليونارتي الحافظ. قلت الآن القائل الذهبي، هو ينقد، هذا مستحيل إنه واحد يقري 70,000 أعمى، قال هذا مستحيل، والظاهر أنه أراد أن يكتب نفساً فسبقه القلم فخط 1,000. هو الكتاب التي قرأت بلغ عدد من أقرأهم من العميان 70,000، قال يبدو هذا زلة قدم، هو يريد 70 نفساً فسبقه القلم فكتب 1,000. قال ومن لقن القرآن 70 ضريراً فقد عمل خيراً كثيراً. كتر خيره إذا واحد يعلم 70 أعمى القرآن الكريم. إذن في نقد بس في أدب وفي إنصاف، هذه واحدة. أورد في ترجمة عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك من كبار الأئمة العلماء والمجاهدين والمنفقين في سبيل الله، سأله رجل لابن المبارك عن الرجل يصوم يوماً ويفطر يوماً، شو رأيك لابن المبارك؟ فقال ابن المبارك هذا رجل يضيع نصف عمره وهو لا يدري، يعني لما لا يصومها؟ واحد سأل ابن المبارك، في رجل عندنا بيصوم يوم بيفطر يوم، قال له ضيع نصف عمره لو صام كل الأيام. قلت القائل الذهبي الآن سينقد، أحسب ابن المبارك لم يذكر حينئذ حديث أفضل الصوم صوم داود، في حديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصوم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فيقول كيف ابن المبارك يقول هذا الزلم يضيع نصف عمره؟ يقول أحسب أن ابن المبارك لم يذكر حينئذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم صوم داود، ولا حديث النهي عن صوم الدهر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر. إذا النقد علمي مع إنصاف وأدب. واحدة ثالثة، أورد في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل يقول فيه عن رجل قال عندنا بخراسان يظنون أن أحمد لا يشبه البشر، يظنون أنه من الملائكة، وصلتهم أخبار أحمد بن حنبل يقولون هذا ليس رجلاً عادياً، هذا من الملائكة. وقال آخر نظرة عندنا من أحمد تعدل عبادة سنة. قلت قائل الذهبي هذا غلو لا ينبغي. ماشي الحال، يعني أحمد بن حنبل عالم جليل إمام أهل السنة، بس تقول نظرة تعدل عبادة سنة. قال هذا غلو لا ينبغي، لكن الباعث أو لكن الباعث له حب ولي الله في الله. يقول أنا أعذر من يقول هذا الشيء، هؤلاء أحب ولي الله في الله. شايف نقد بس مع أدب ومع أنصاف. يا ريت يا أيها الإخوة نتعلم هذا الشيء. إذا رأينا خطأ، هذه الأزمة أصابتنا جميعا بمقتل قوي في صدورنا. هؤلاء الناس الذين يقتلون بغير حق، يهجرون من بيوتهم بغير حق، تضرب منازلهم بغير حق، قرى يخرج أهلها بغير حق، قرى خرجت علماء. يا جماعة هذا الخطأ نحن الذين تركناه، مضينا نترك الخطأ، شو علي؟ كياسة تقول لا تفعل، مصلحة تقول لا تفعل، كبر الخطأ، إصلاحه سيكلف الكثير الكثير. تعالوا نعود نتدرب، إذا رأينا خطأ من قريب، من أخ، من ابن، من غريب، أقول يا أخي هذا خطأ بإنصاف وأدب بدون صدام، لكن لابد أن أقول هذا خطأ، لابد أن أبين مكان الخطأ. آخر واحدة، نقد مع أدب وإنصاف. أورد في ترجمة أبي بكر القفال الشاشي أنه انتصر في تفسيره للاعتزال. أبو بكر القفال الشاشي له كتاب تفسير، في تفسيره انتصر لمذهب الاعتزال. مذهب الاعتزال مسألة يخالف فيها علماؤها، علماء المعتزلة، خمسة مسائل علماء السنة والجماعة، والإمام الذهبي من كبار علماء السنة والجماعة. هذا الشاشي عالم جليل، ألف كتاباً أيد فيه مذهب الاعتزال. انظروا الآن الذهبي سيتحدث عن الشاشي. قال الذهبي الكمال عزيز، وإنما يمدح العالم بكثرة ما له من الفضائل، فلا تدفن المحاسن لورطة، ولعله رجع عنها، وقد يغفر له باستفراغه الوسع في طلب الحق، ولا قوة إلا بالله. يعني هو نقد وقال خطأ هذا الانتصار الاعتزال، بس يا أخي ماشي، هذا عالم عنده 70 شغلة جيدة، هالشغلة خطأ، 70 ناقص 1 يساوي 69، ماشي يعني كمنطقي. قال الكمال عزيز، أن تجد إنسانا كاملا هذا شيء قليل جدا، وإنما يمدح العالم بكثرة ما له من الفضائل، فلا تدفن المحاسن لورطة ولعله رجع عنها، وقد يغفر له باستفراغه الوسع في طلب الحق، ولا قوة إلا بالله. أرأيتم أيها الإخوة، إنه نقد منصف مؤدب، فلا هو ساكت عن حق، ولا هو ناقد جائر، ولا هو تارك عفة اللسان. عفيف اللسان، منصف، ناقد، هذا ما تجدونه في كتب الإمام الذهبي كلها التي زادت على 200. أصيب الحافظ قبيل وفاته بيسير ببصره، فما زال نور عينيه يضعف حتى ذهب. مات سنة 748 بدمشق، ودفن بمقبرة الباب الصغير. نياله الذي له قبر في مقبرة باب الصغير، فيها كثير من العلماء، فيها من الصحابة، فيها من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. دفن بمقبرة الباب الصغير، وحضر الصلاة عليه جملة من العلماء في مسجد دمشق. أنشد أحد تلامذته يقول أشمس الدين غبت، وكل شمس تغيب، وزال عنا ظل فضلك، وقد ورخت أنت وفاة شخص، وكم ورخت أنت وفاة شخص، وما ورخت قط وفاة مثلك. أشمس الدين غبت، وكل شمس تغيب، وذال عنا ظل فضلك، وكم ورخت أنت وفاة شخص، وما ورخت قط وفاة مثلك. وقال آخر ما زلت بالسمع أهواكم، وما ذكرت أخباركم قط إلا ملت من طربي. يخاطب روح الشيخ الذهبي، يقول ما زلت بالسمع أهواكم، وما ذكرت أخباركم قط إلا ملت من طربي، وليس من عجب أن ملت نحوكم فالناس بالطبع قد مالوا إلى الذهب. رحم الله مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي، وجعلنا وذرارينا على نهجه، وجمعنا معه في مستقر رحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. يا فوز المستغفرين استغفر الله.